بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاكم التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك. والآن مع تفسير سورة الجن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لددا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند تفسير السورة 72 من سور القرآن الكريم وهي سورة الجن. قال المهيمي: سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان وتقديح الكفر، مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم، لأن يعني عامة الإنس يعظمون الجنة ويتأثرون بكلامهم بشدة. فلعل هذا أحد الأسباب في يعني تسمية هذه السورة بسورة الجن. وهذه السورة سورة مكية وآيها 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني استمع لهذا القرآن الحكيم نفر من الجن. والمشهور أن النفر ما بين 3 إلى 10، وقد يستعمل إلى 40 كالرهب كما في المجمل. وفي الآية كما قال القاضي دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما رآهم ولم يقرأ عليهم، وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا ما يؤخذ من ظاهر ألفاظ الآية: قل أوحي إلي أنه استمع، يعني الرسول عليه السلام لم يحس بهم حينما استمعوا، وإنما يعني اتفق أنهم حضروا في بعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن الكريم، فاستمعوا إلى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وحصل ما حصل، فأخبر الله وأوحى الله إلى رسوله بهذه الواقعة التي لم يشعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبره الله بها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فقالوا يعني لما رجعوا إلى قومهم، إنا سمعنا قرآنا، قال المهايلي أي كتابا جامعا للحقائق الإلهية والكونية والأحكام والمواعظ وجميع ما يحتاج إليه في أمر الدارين. إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي غريبا، لا تناسبه عبارة الخلق ولا يدخل تحت قدرتهم. فهذا القرآن العظيم الكريم عجب، يعني غريب، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يصدر عن بشر أو أن يدخل تحت قدرة المخلوقين، بل لا بد أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أول انطباعه الجن حينما سمعوا آيات من القرآن الكريم: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي غريبا، لا تناسبه عبارة الخلق ولا يدخل تحت قدرتهم. يهدي إلى الرشد، أي إلى الحق وسبيل الصواب. فآمنا به، فآمنا به فورا فورا أن سمعوا، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، أي من خلفه في العبادة معه تبارك وتعالى. فهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فآمنا به وهو إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، فآمنا به وحده. ولن نشرك بربنا أحدا، هذا نفي الأنداد والشركاء وإبطال عبادة ما عدا الله تبارك وتعالى. وهذا المقام شبيه بقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، أن السماء كانت حرسا، أن الجن والشياطين من قبل كانوا يعني يقف بعضهم فوق بعض حتى يعني يسترقوا السمع ويلتقطون الكلمة مما تتحدث به الملائكة مما أوحاه الله سبحانه وتعالى وتكلم به، فيخطفون الخطة كلمة من هذه الكلمات ثم يضيفون إليها 99 كلمة ثم ينشرونها على ألسنة السحرة والمنجمين والكهان وهؤلاء القوم. فحصل إرهاصات بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إرهاصات حوادث غير عادية تلفت النظر وتنبئ عن أن هناك أنها ممهلات لأمر خطير سيحصل بعد ذلك. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى بين يدي الأمور العظيمة، تأتي هذه الإرهاصات توطئة وتمهيلا، كما مهد مثلا لميلاد المسيح عليه السلام وحمل مريم فيه من دون أب، مهد لها بقصة زكريا وزوجه بشرى بيحيى، واضح بعد أن بلغ من الكبر عتيا وصار إلى سن لا يولد من مثلهما فيه. فهذه كانت المقدمات وإرهاصات بيلاد ما هو أعظم، وهو ميلاد المسيح عليه السلام لغير أبي ولا أم. كذلك مثلا بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أحداث جثام تنبئ عن اقتراب بعثته، مثل طبعا حادث الفيل، وقد ولد النبي عليه السلام في نفس العام الذي وقع فيه حادثة الفيل. كذلك أيضا من هذه الإرهاصات الرؤيا التي كان يراها، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذه من الإرهاصات والممهدات للوحي. كذلك أيضا من هذه الإرهاصات وهو أن السماء حرست بعدما كان هناك مواضع يستطيع الجن من خلالها أن يختطفوا بعض أخبار السماء وأخبار الوحي، صارت هناك شراسة شديدة في السماء بصورة لم يعهدها الجن والشياطين، وذلك تعجبوا قالوا إن هذا لا يمكن أن يقع إلا لأمر عظيم قد حصل، فجوبوا الأرض وطوفوا في الأرض وابحثوا ما الذي طرأ، ما هو الشيء الجديد الذي طرأ والذي أوجب شراسة السماء. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخلة، مكان يسمى نخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن فسمعوا له، أنصتوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا، إلى آخر الآية. وإنما أوحي إليه قول الجن، أوحي إليه قول الجن، يعني أنه لم يسمعه ولم يحس بهم، وإنما علم بعد ذلك بالوحي أنهم مروا به وأنهم قالوا كذا وكذا. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا، وزاد في أوله: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، إلى آخر الحديث. تنبيه آخر: يقول الماوردي: ظاهر الآية أنهم آمنوا عند سماع القرآن. قال: والإيمان يقع بأحد أمرين، إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول، يعني الإيمان يحصل إما الإنسان يكون عارف ما هي شروط المعجزة وما هي خصائص المعجزة وما حقيقة الإعجاز وما شروط المعجزة، فيرى أن هذه الآية قد توفرت فيها فعلا شروط المعجزة التي هي آيات القرآن مثلا، فحينئذ يقع له العلم بأن الرسول صادق في دعواه النبوة، أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها دلائل على أنه النبي المبشر به. وكلا الأمرين في حق الجن محتمل، كلا الأمرين في الجن محتمل، أن يكون عندهم علم بالبشارات الموجودة في كتب السلف قصة التوراة والإنجيل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يعرفون ويفقهون ما شروط المعجزة وعلموا أنها تنطبق على معجزة القرآن الكريم فآمنوا وعلموا صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرازي في الآية فوائد، إحداها أن يعرف بذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما بعث إلى الإنس فقد بعث إلى الجن، واضح من سياق الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن وبعث إلى الإنس، واضح. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فهذا دليل على ذلك. أيضا من فوائد الآية أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجابه فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الفوائد أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. رابعها أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغتنا. وخامسها أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. مجرد ما يؤمن يصبح من واجباته المقدسة أن يدعو غيره إلى الدين. أي إنسان يشير الله عليه نعمة الهداية لابد أن تشع منه هذا النور إلى من حوله ومن يخالفونه كما فعل الجن، تدعو إلى قومهم داعين إياهم إلى الله عز وجل مع أن عمر إيمانهم كان خطيرا. وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس. ولما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تبجيه الله لخلقه واتخاذه صاحبة وولدا فاستعظموه ونزهوا عنه. انظر بقى جوهر الإيمان عندهم ايه؟ قضية التوحيد. كل الكلام يدور حول التوحيد بكل معانيه، تنزيه الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله عما لا يليق به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وهذا هو لا إله إلا الله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى ملكه وعظمته وصدق ربوبيته. عن اتخاذ الصاحبة والولد قال ابن جرير الجد بمعنى الحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد في الدعاء، والجد بمعنى ايه؟ الحظ. يقال فلان ذو جد في هذا الامر اذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية البخت، كلمة البخت كلمة ايه؟ فارسية، بمعنى الجد الحظ. والمعنى ان حظوته تبارك وتعالى أن حظوة الله عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز، الزوجة تكون لمن؟ للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها، وأن الولد إنما يكون عن شهوة أبعدته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو إقاع شيء يكون منه ولد، فهنا تنزيه له عز وجل عن أن يكون له صاحبة أو عن أن يكون له ولد لعظم حظوته عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة. فمن كان هذا شأنه فشأنه فإنه يستغني عن الاحتياج إلى الصاحبة وإلى الولد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهنا يعني مضلنا ومغوينا فيما مضى قبل إسلامه، وأنه كان يقول سفيهنا عن الذي أضلنا وأغوانا قبل أن ندخل في الإسلام ونستمع القرآن. وأنه كان يقول سفيهنا يعنون به مضلهم ومغويهم على الله شططا، أي قولا ذا شطط، صفة لقول مقدر بتقدير مضاف، شططا تفسيرها قولا ذا شطط، أو جعل عين الشطط، جعل القول نفسه عين الشطط مبالغة فيه. وأصله شطط مجاوزة الحد، والمراد منه نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو القول الشطط. وأنه كان يقول سفيهنا أي مضلنا ومغوينا على الله شططا، قولا فيه مجاوزة الحد، وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، هنا يعتذر هؤلاء المؤمنون من الجن عن اتباعهم السفيه في ذلك، يحاولون الآن إيه؟ الأتغار عما تورطوا فيه من قبل إسلامهم في إيه؟ في متابعة سفيههم زعيمهم أو كبيرهم ورئيسهم الذي كان يدعي لله الصحبة والولد، فيقولون نحن ما تصورنا أبدا أن هناك شخصا يكذب على الله وينسب إلى الله الكذب الذي لا يليق به عز وجل. فلذلك قالوا أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول الخطري رحمه الله تعالى قوله تعالى وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي في ندة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك لظنهم أن أحدا لا يكذب على الله. لا يستطيع، هل هناك أحد يكذب على الله؟ فظن أنه صادق فيما يخبر به حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراؤه. وطبعا هذا الموقف في الحقيقة في سورة الجن وله نظائر مما يلفت نظرنا إلى ضرورة الاستدلال بالآيات القرآنية عند دعوة الآخرين إلى الدخول في دين الإسلام. نحن نعذر حينما نرى بعض الناس يتكلمون بكل أدلة ما عدا أدلة القرآن بالمنطق وبكذا وبكذا، ثم يحضر أدلة القرآن. لا، نقول أن تعمل أدلة القرآن لأنها ما نزلت إلا لإنذار، واضح، لإقامة الحجة على الخلق. فمنهم من يهتدي ومنهم من يصر، لكي تكون بلغته الحجة. فانظر إلى الجن، كل هذه المعاني توصلوا إليها مجرد أن سمعوا آيات القرآن الكريم، فلا توجد أدلة ولا براهين أقوى ولا أوضح ولا أنفع من أدلة القرآن الكريم. فلنحذر يعني خداع الشيطان إيانا، لأن الشيطان يأتي بعض الناس ويقول لهم كيف تحاجه بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن، فهذا من تلبيس إبليس، يريد أن يبطل أقوى الأسلحة إيه مفعولا، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل من الكفار من إذا سمع القرآن الكريم يقع في قلبه الرهبة والتعظيم للقرآن والتأثر بالقرآن ولو لم يفهم حرفا واحدا منه، لأن هذا هو سلطان القرآن على يعني القلوب. وما حديث كفار قريش منا بعيد، لا سيما الوليد بن المغيرة. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك لظنهم أن أحدا لا يكذب على الله، حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراءه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. فكان إذا نزل في الوادي يبيت في الوادي في الظلام بالليل في الصحراء مثلا، فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي، بدل أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى يستعيد بإيه؟ بزعيم الجن إسكان هذه المنطقة، أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. إما زاد الكفار إثما وإما زاد الجن نفسهم رهقا كما سيأتي. ففي الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءهم تحميهم منهم. وهكذا قال إبراهيم، يعني إبراهيم النقعي، كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، فتقول الجن ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. وقال ربيع بن أنس كانوا يقولون فلان من الجن رب هذا الوادي، فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله. قال فيزيدهم ذلك رهقا وهو الفرق أي الخوف. وقال ابن زيد كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال إني أعوذ بكبير هذا الوادي، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم، يعني لأن ذلك من الشرك، التعوذ بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك. ولذلك نزلت سورة المعوذتين لتعليم الاستعاذة بالله وحده والتبرؤ من الاستعاذة بغيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخره. قل أعوذ برب الله، فالتعوذ والاحتماء والالتجاء لا يكون إلا بالله عز وجل وحده دون غيره. وكذلك أذكار الاستعاذات المأثورة فإنها للإرشاد لذلك. روى مسلم عن قولة بنت حكيم قالت من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال بعضهم في الحديث تفسير آية الجن وأن ما فيها من الشرك، في الحديث تفسير آية الجن يعني هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالحديث أتى بما يمثل هذا الشرك، وهو أن يعلمنا النبي عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامات، طبعا لأن كلمات الله غير مخلوقة واضح، وهذا أحد الأدلة الواضحة التي استدل بها أهل السنة على المعتزلة في زعمهم أن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق. لأن لو كانت مخلوقة هل يجوز التعوذ بها؟ هل يجوز التعوذ بالمخلوق؟ لا، هذا شرك. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بكلمات الله فإن هذا يدل على أن كلام الله ليس مخلوقا وليس محدثا. والضمير المرفوع في قوله فزادوهم رهقا للجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم يعني فزاد الجن الإنس رهقا، يعني فزادوهم باستعاذتهم بهم غيا وإثما وضلالا. أو أن الضمير يكون للإنس، يعني فزاد الإنس الجن رهقا، فيعني أنهم زادوا الجن باستعاذتهم رهقا يعني كبرا وعتوا، لما رأوا الإنس يخافوهم فهم يزدادون كبرا وعتوا وتسلطا عليهم. والرهق في الأصل غشيان الشيء، فخص بما يعرض من الكبر أو الضلال، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم يعني وأوحي إلي أنهم أي أن الجن، لأن سطر السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ثم قال وأنهم ظنوا يعني وأوحي إلي أنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم، يعني كما ظننتم في جاهليتكم، وأنهم ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم أيها الإنس في إيه في جاهليتكم أن لن يبعث الله أحدا أي رسولا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه سعادتهم. يعني هذا احتمال، وأنهم ظنوا يعني الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس يعني في جاهليتكم أن لن يبعث الله أحدا، إما تفسر أن لا يبعث الله أحدا لأن لن يرسل الله رسولا يدعوهم إلى التوحيد وإلى سعادة الدارين، أو تفسير آخر أن لا يبعث الله أحدا يعني لن ينشر الله أحدا من قبره للحساب والجزاء. يبقى اللفظ هنا اسمه إيه؟ لفظ إيه؟ نعم، هذا لفظ مشترك بين المعنيين، أن لا يبعث الله أحدا يحتمل أنها يبعث من البعث والنشور، أو يبعث لها من إيه؟ من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الضمير فيه وأنهم أي الإن ذهابا إلى أن قول وأنه كان رجال وأنهم ظنوا من كلام الجن والخطاب لهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى عن الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء يعني تقلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، وأنا لمسنا السماء تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. طبعا يفهم من ذلك أنها قبل ذلك لم تكن إيه مملوءة حرسا ورواد وشهبا، وأن لمسنا السماء أي تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا أي حفظة ورواد، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رصد له. شهاب رصد يعني شهاب نار قد رصد له، قذائف ايه زي القذائف المدفعية او الصواريخ ايه متنشنة على هدف معين اول ما يتحرك تضربه، فكذلك رصدا يعني مرصودا، اي واحد منهم يحاول ان يسترق السمع فانه يرجم بهذا الشهاب. نعم، اي كنا نقعد من السماء مقاعدا لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الان فيها يجد له شهاب نار قد رصد له. قال الزمخشري وفي قوله ملئت دليل على ان الحادث هو الملء والكثره، وكذلك قوله وان كنا نقعد منها مقاعد اي كنا نجد فيها بعض المقاعد خاليه من الحرس والشهب، والان ملئت المقاعد كلها. وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته. يعني هذا الشيء الجديد اللي هو ايه انهم وجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وان ما عاد هناك اي مقعد يقعدون عليه بعدما كانوا من قبل يقعدون، اما الان فكلها يعني حرست، ومن يحاول الاستماع يجد له شهابا رصدا. قالوا ان هذا لا يمكن ان يقع الا بسبب شيء حدث جديد في الارض، فحصل ما ذكرناه من قبل. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، يعنون ان ما حدث من منعهم السمع من السماء ورجم من استمع منهم بالشهب كان يقولون هو لامر عظيم اراده الله باهل الارض. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، يعني لما كانوا بيقولوا ايه لما وجدنا ان السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في اوضاع غير عاديه، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، حينئذ ادركوا ان هناك امرا عظيما يريده الله باهل الارض، ومن ثم حرست السماء بالشهب وهذه الاشياء، اما عذاب او رحمه، فانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. حتى استمعنا الى القران الكريم فعلمنا ان هذا وقع لخير اريد بهم، وذلك بعثة نبي مصلح يرشد الى الحق صلى الله عليه واله وسلم. ان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، يعني قالوا ما حدث هذا الامر لو ان منع السمع من السماء ورجم من استمع منهم بالشهب كانوا يقولون هذا لابد انه لامر عظيم يريده الله سبحانه وتعالى بأهل الأرض، إما عذاب وإما رحمة. فالمقصود أننا كنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، حتى علمنا بعد استماعنا للقرآن الكريم أن هذا حصل لإيه؟ لرشد أو خير أراده الله لأهل الأرض، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناصر ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل، والمراد بالمريد هو الله عز وجل، وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد. وهذه قاعدة تكلمنا عنها مرارا، وهي أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الشر هو من خلقه عز وجل، والله يريده إيه كونا وقدرا، لكن لا يريده شرعا وطلبا وإرادة. فمن ثم الأدب القرآني أننا لا ننسب الشر أبدا إلى الله، كما في دعاء القنوت خير كله في يديك والشر ليس إليك، فليس في أفعاله شر بل أفعاله كلها خير محض تبارك وتعالى. أما نسبة الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي بنسبة الشر إلى فاعله، مثلا ولا الضالين أو أن يؤتى باسم المفعول غير المغضوب عليهم، أو يؤتى بالفعل مبنيا للإيه؟ للمجهول، كما في هذه الآية: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. لكن انظر في الخير، قال إيه؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني في الرشد والخير أظهر الاسم الجليل. أما في الشر فقال أشر أريد بمن في الأرض. لو نرى في القرآن من ينكرنا بشيء منها، أين قول إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقين. انظر إلى قوله: وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي أطمع أن يغفر لي. انظر الخطيئة، أنا تباهي لنفس خطيئتي يوم الدين. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله، ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك، وهم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيه. يعني المؤمنون أنفسهم درجات، هم درجات عند الله، واضح. فمنا المسلمون الكاملون، وأن منا الصالحون، ومنا إيه دون ذلك، يعني مسلمون لكن أقل، واضح. وقيل منا دون ذلك هم الكافرون، وأن منا المسلمون ومنا الكافرون. كنا طرائق قددا، كنا طرائق أي أهواء مختلفة وفرقا شتى. وهذا بيان للقسمة قبل، أي كنا مثلها أو ذويها. يعني إيه قرص؟ هذا بيان للقسمة قبل إسلامنا، طرائق كده. فهذا حكاية عن حالهم قبل أن يدخلوا في الإسلام لما سمعوا القرآن. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني كنا مثلها أو كنا ذوي هذه القسمة. والطرائق جمع طريقة، وهي طريقة الرجل ومذهبه. والقدد الضروب والأجناد المختلفة، جمع قدة كالقطعة كالقطعة. وأن ظننا ألا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأن ظننا أي علمنا، نفشنا هذا من قبل، أن الظن يأتي بمعنى العلم أحيانا، وهذا منها. وأن ظننا أي علمنا أن لن نعجز الله في الأرض، يعني إن أراد بنا سوءا ولن نعجزه هربا إن طلبنا، فلا مهرب لنا من الله عز وجل. قال الزمخشري: هذه صفة أحوال الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم، منهم أخيار وأشرار ومقتصدون. وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب. يقول تعالى: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. لما سمعنا الهدى القرآن الذي يهدي إلى الطريق المستقيم آمنا به، أي صدقنا بأنه حق من عند الله. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فلا يخاف بخسا، يعني لا يخاف أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها، ولا رهقا يعني أن ترهقه ذلة وتلحقه هيئة معذبة موجبة للخطوء والطرد. يعني أنه يجزى الجزاء الأوفى وتكون له في العز العاقبة الحسنى. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الكافرون الجائرون عن طريق الحق. قاسط الجائر غير المقصد، المقصد الإيه؟ العادل، لكن القاسط الإيه؟ الجائر. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الكافرون الجائرون عن طريق الحق. فمن أسلم، يعني من أذعن وانقاد، فأولئك تحروا رشدا، أي ترجوا وتوخوا رشدا عظيما، وقصدوا صوابا واستقامة. وقوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا من كلام الله عز وجل، أو هو من كلام الجن. قال الزمخشري: وقد زعم من لا يرى للجن ثوابا أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم، يعني انهم لا يدخلون ايه الجنة. يعني يرد الزمخشري يقول: وكفى به وعدا. كيف تقولون انه عز وجل اوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم؟ يقول الزمخشري: وكفى به وعدا ان قال فاولئك تحروا رشدا. فتحريهم الرشد لا شك انه اعظم اسباب الثواب ومودلاته. والله اعدل من ان يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي توقد بهم كما توقد بكفار الإنس، وأن لو استقاموا أي الجن أو الإنس أو كلاهما، وأن لو استقاموا على الطريقة على طريقة الحق والعدل لأسقيناهم ماء غدقا، أي لوسعنا عليهم الرزق، وإنما تجوز بالماء الغدق وهو الكثير عما ذكر، يعني عبر عن سعة الرزق بالماء الكثير، لأن الماء الكثير هو أصل المعاش وسعة الرزق، ولعدة وجوده بين العرب، لأن الماء قليل عند العرب فهم يعظمون الماء جدا أكثر من غيرهم، فمن ثم وعد الله هؤلاء بقوله إيه؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أو لأن غيره يعلم منه بالأولى، لنبتلهم فيه لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منه، لنبتلهم فيه يعني نبتليهم ونختبرهم هل يشكرون ما خولهم الله سبحانه وتعالى من النعم وأعطاهم. ومن يعرض عن ذكر ربه أي عن عبادته أو موعظته يسلكه عذابا صعدا أي شديدا شاقا. قال الزمخشري الصعد مصدر صعدا، يقال صعدا صعدا وصعودا، فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب، يتصعد المعذب يعني يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله أي مختصة به تبارك وتعالى، وأن المساجد التي هي أشرف بقاع الأرض هي مختصة لله عز وجل ومقامة لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. فلا تدعوا مع الله أحدا، ما معنى فلا تدعوا؟ لا تعبدوا، قلنا هذا مرارا، والدليل وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. لا. فكذلك هنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا، لا تعبدوا في المساجد غير الله عز وجل. تعريض بما كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى بمسجده الحرام ونصبهم فيه التماثيل والأنصاب وبما عليه أهل الكتاب، فإن المساجد لم تشد إلا لم يذكر فيها اسمه تعالى وحده. ومن هنا ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، وأن أيهما طرأ على الآخر وجب هدمه. والغريب أن القسطنطيني ينسب هذا فقط إلى الحنابلة، صحيح العبارة هي من عبارات ابن القيم في زاد المعاد، لكن تحقيق القول أن هذا كلام عامة أئمة المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لددا، وأنه لما قام عبد الله يعنون به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرف بوصف العبودية في هذا المقام الشريف وهو مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يعبده كادوا يكونون عليه لددا، فوصف الله عز وجل بالإيد أشرف الصفات في أشرف المقامات وهي صفة العبودية لله. فبعض الناس تظن أنها لن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره حتى يبالغوا في وصفه بما يكرهه هو وبما يقدح عقيدة التوحيد، واضح؟ فيظنون أن هذا تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لو رآهم لا تبرأ منه، لأنه في هذه الحالة سيكونون كما إيه؟ كما فعلت النصارى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا هو فخره، فخر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العبودية لله غاية الحب وغاية الذل، فمن أراد أن يمدح فليمدحه بالعبودية والتواضع لله، لأن القاعدة أن من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفع. ولا يمكن أبدا أن نبيا يبعث إلى الناس يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بالأنداد هو نفسه يدعوهم إلى عبادة نفسهم، لا يمكن، هذا التعارض لا يقع أبدا من نبي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالغلو قد يصل إلى كفر، الغلو في النبي عليه السلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فلنحذر يعني خاصة بعض الصوفية يوجد عندهم انحرافات في هذا الباب كثيرة جدا. أي نعم، لأنه لما قام عبد الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعوه يعني يعبد ربه، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني أن الجن لما رأوا النبي عليه السلام وهو يعبد الله عز وجل ازدحموا عليه طبقات فوق طبقات، كادوا يكونون عليه يعني جماعات بعضها فوق بعض، تعجبا مما رأوه من عبادته واقتداء أصحابه به وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره. فالضمير في قوله كادوا للجن، كادوا أي كاد الجن يكونون عليه لبدا، وجوز رجوعه للمشركين بمكة، لكن حديث البخاري يدل على أنهم الجن كادوا يكونون عليه لبدا الجن، وجوز رجوعه للمشركين بمكة، والمعنى لما قام رسولا يعبد الله وحده مخالفا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه، كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين. ولبدا جمع لبده، وهو ما تلبد بعضه على بعض، يبقى زي ايه طبقات يعني بعضها فوق بعض، ومنها ايه لبدة الاسد، الاسد كل الشعر طبقات، الشعر الوجه الاسد اللي يشبه اللحيه ده مش كله طبقه واحده، يكون طبقات ايه بعضها خلف بعض. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، وقرئ قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إنما أدعو ربي أي أعبده وأبتهل إليه وحده، ولا أشرك به أحدا أي فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على مقتي. يعني هذه دعوتي صريحة واضحة، قل إنما أدعو ربي يعني أعبد ربي وحده ولا أشرك به أحدا، واضح. فمن أي شيء تتعجبون؟ تتعجبون أنني أدعو إلى لا إله إلا الله، أني أقول ربنا الله، واضح؟ فهذا هو المعنى، يعني مما تتعجبون؟ ماذا تنكرون من حالي وأنا ما أقول إلا لا إله إلا الله ولا أدعو إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الأنداد؟ فهذا كقول الله عز وجل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، كل يعني ما تنكرون أنه يقول ربي الله وحده، وقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هل هذا ما ينكر ويتعجب منهم؟ فلذلك قال هنا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فليس ذلك بزدع ولا بمنكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على مقتي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لأن ذلك لله تعالى وحده، فلا تستعجلوني بالعذاب، هذا ليس بيدي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إما أن يراد بالرشد هنا النفع تعبيرا باسم السبب عن المسبب، أو يراد بالضر الغي تعبيرا باسم المسبب عن السبب، ويجوز أن يجرد من كل منهما ما ذكر في الآخر فيكون احتداكا. والتقدير قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني إن أراد الله عز وجل بها سوءا فلن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، ملتحدا يعني ملتجأ إن أهلكني، وأصله المدخل من اللحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يقول هو استثناء من قوله لا أملك، يعني قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالته، يعني أملك لكم نوعا معينا من الرشد، وهو أنني أبلغكم رسالة الله والوحي الذي يهديكم به، فلا استثناء من إيه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالته، فأملك لكم من الرشد فقط إيه أن أبلغكم ما أرسلت به إليكم. يقول إلا بلاغا من الله ورسالته استثناء من قوله لا أملك، فإن التبليغ إرشاد ونفع فهو متصل، يعني استثناء متصل، وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة اللي هو إيه؟ قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا أملك إلا التبليغ والرسالات، من معاني الوحي وأحكام الحق. فطبعا إن بلغ من الله ورسالاته، رسالاتنا جمعت لأنها تعبر عن إيه؟ معاني الوحي وأحكام الحق لأنها متعددة.
ومن يعصي الله ورسوله يعني فلم يسمع ما جاء به ولم يقبل ما يبلغه فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون يعني ما يوعدون في الرسالات الإلهية من الظهور عليهم والفتح أو العذاب الأخروي حتى إذا رأوا ما يوعدون إما بانتصار الإسلام وعلو كلمة الله أو الإيه؟ العذاب في الآخرة فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
أي أجند الرحمن أو إخوان الشيطان. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا يعني غاية تطول مدتها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصلا. رصلا يعني حرسا من الملائكة يحفظونه من تخاليط الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ ما أمر به من غيبه ووحيه. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعني حرسا من الملائكة يحفظونه يحفظون الرسول من تخاليط الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ الرسول ما أمر به من غيبه ووحيه. قال بعض المفسرين إن قوله تعالى هنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، كلمة غيبه قالوا إنها ليست من فعل العموم يعني لا تدل على العموم فيحتمل أنها يقصد بها نوع معين من الغيب، نوع معين من الغيب هو إيه؟ توقيت قيام الساعة، توقيت قيام الساعة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول الزمخشري يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة. لا كل مرتضى إلا من ارتضى من رسول، لأن ممكن الله سبحانه وتعالى يرتضي من عباده الأولياء والصالحين، لكن هنا طبقة معينة من المرتضين وهم من خص بالرسالة فقط، إلا من ارتضى من رسول هو الذي يطلع على هذا الغيب. قال الزمخشري وفي هذا إبطال للكرامات، لأن طبعا الزمخشري معتزلي يبطل الكرامات، يقول في هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. المزيد من التوضيح يعني هو الزمخشري يفسر الآية بطريقة معينة، يفسر الآية إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يطلع على الغيب إلا درجة معينة ممن ارتضاهم ورضي عنهم وهم الإيه؟ من اختصوا بالرسالة. واضح؟ فقال وفي هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضاف إليهم الكرامات وإن كانوا هم أولياء مرتضين لكنهم ليسوا رسلا، فالرسل مخصوصون من عند الله من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. قال وفي هذا إبطال للكرامات. طيب وهل أحد يدعي أن الكرامات هي فقط ما تعلق بعلم شيء من الغيب؟ ثم هل أحد يزعم أن الأولياء يعرفون الغيب؟ هل من الأولياء من يعرف الغيب؟ لا طبعا، إلا من خلال أمرين اثنين، والولي في نفس الوقت إيه؟ يعني لا يقطع بصحة هذا الغيب أو بصحة الخبر الذي يخبره، إما رؤية منامية مثلا رأى رؤية صالحة واضح تشير إلى شيء من الغيب، هذه رؤية فهل يقطع بها؟ لا يقطع بها. أو الفراسة، الفراسة نور البصيرة الذي ينور الله به قلب المؤمن فيرى ويدرك الأشياء بنور الفراسة واضح، وهذا أيضا لا يقطع به كمصدر من مصادر الحقائق العلمية، وإنما هو يعني شيء مظنون لا يقطع به. وأيضا هل تنحصر كرامات الأولياء في هذا الباب فقط أم تنحصر في خرق العادة بالكرامات الشهيرة المعروفة؟ واضح، فيعني بمجرد أنه ينفي اطلاعهم على الغيب يبقى يبطل جميع كرامات الأولياء؟ كيف القرآن نفسه استوى شيئا من كرامات الأولياء مثل إيه؟ كرامة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واضح؟ وهكذا الكرامات لا تنحصر فيما يتعلق بالإخبار عن الغيب، مع أننا لا ندعي أن أولياء يعرفون الغيب، لكن نقول إنهم ربما يكون في ارتباط بأشياء تقع عن طريق إما رؤية وهو لا يقطع بها، وإما عن طريق الفراسة وهو أيضا لا يقطع بها، فمن يدعي أنهم يعرفون الغيب؟ نعم. يقول وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. وإبطال الكهنة، يعني وفي هذه الآية الكريمة إبطال الكهنة والتنجيم، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط، وهذا صحيح. يقول إن من هذه الآية يؤخذ منها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول. واضح؟ فلا يخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الغيب إلا إيه؟ من ارتضاه من الرسل. ففي هذه الآية إبطال الكهانة والتنجيم. كيف؟ لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط، وهم أولى الناس بسخط الله، وهم أبعد الناس عن أن يرضى عليهم الله، فكيف يقال إنهم يعرفون الغيب؟ وأجاب أبو السعود بأن معنى الآية فلا يفل على غيبه اطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاما موجبا لعين اليقين أحدا من خلقه إلا من ارتضى للرسول، أي إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غلوبه المتعلقة برسالته. وهل الرسول يطلع على كل غيب؟ لا، يطلعه الله على ما شاء من الغيب المتعلق برسالته، كما يعرب عنه بيان إلا من ارتضى. من الذي ارتضى؟ بيّنه بقوله إيه؟ من رسول. واضح؟ إما لكونه من مبادئ رسالته بأن يكون معجزة دالة على صحتها، يعني قد يطلع الله سبحانه وتعالى الرسول المرتضى على شيء من الغيب ليكون معجزة له أنه أخبر بهذا الغيب، وهذا ركن من أركان الاستدلال به على صدق النبوة، ذكرناه بداية الكلام، اللي من ضمن الأشياء الخمسة التي يستدل بها صدق النبوة إيه؟ النبوءات، الإخبار عن غيب قبل أن يقع فيقع كما أخبر، تكون معجزة تؤيد إيه؟ النبي وتدل على صدقه. وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية التي أمر بها المكلفون وكيفيات أعمالهم وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرة، هذا أيضا من الغيب، من فعل كذا فغرست له شجرة في الجنة، من قال كذا بني له قصر في الجنة، غيب هذا أم ليس الغيب؟ ورسول الله بيطلع على هذا الغيب، إن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. واضح؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، هذا غيب أم ليس الغيب؟ هذا غيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا النوع أيضا من الغيب. وما تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث، هذا أيضا غيب، أشراط الساعة غيب التي لما تقع، وغير ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة، وهي وظيفة الرسول عليه السلام أنه يخبرنا من خلال الوحي بأشياء لا يمكن أن يدلنا عليها العقل، وهي هذه الأمور الإيه؟ الغيبية، صفات الملائكة والجن نفسهم وأحوالهم، أليس هذا كله غيبة؟ ما سيحصل في المستقبل وكذا وكذا. وأما ما لا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها قيام الساعة فلا يظهر عليها أحدا أبدا، يعني الغيب الذي لا يرتبط بالرسالة ولا هو من موضوع الرسالة، مثل مثلا إيه؟ قيام الساعة، متى الساعة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول بأعلم إيه؟ من السائل، ومن السائل؟ جبريل، والمسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان محمد عليه السلام وجبريل لا يعرفان متى الساعة، فهل يطمع غيرهما أن يعرف متى الساعة؟ والآيات في ذلك طبعا واضحة، فهذا من الغيب الذي لا يمكن أن يطلع عليه أحد أبدا، مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، على أن بيان وقته مخل بالحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة، فمن حكمة الله أنه يخبئ علينا موعد الساعة، لأنه عرفنا موعد قيام الساعة، هذا يخل بحكمة التكاليف إذا امتحانها ينتهي خلاص، وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء، فإن اختصاص الغاية القاطعة من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك المراتب لغيرهم أصلا، ولا يدعي أحد لأحد من الأولياء ما في رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحي الصريح. ملخص هذا الكلام الذي قاله أبو سعود: تقييد الغيب بما هو معجزة أو من وظائف الرسالة، فلا يطلع على غيبه أحد، مش كل غيبه، وإنما إيه عن الغيب اللي هو إما أنه معجزة من باب الإخبار عن المغيبات اللي يكون معجزة تدل على صدق الرسول، أو الغيب الذي هو من وظائف الرسالة ومتعلق بالرسالة تعلقا تاما كثواب الأعمال الصالحة، كعقوبة من فعل كذا، كأحوال الجنة وأحلال النار، أليس هذا كله غيبة؟ هذا غيب. وقال النسفي في الجواب أيضا: أي إلا رسولا قدر ارتضاه لعلم بعض الغيب، إلا من ارتضى من الرسول، يعني إيه؟ فإنه يطلع على بعض الغيب ليكون إخباره عن الغيب معجزة له، فإنه يطلعه على غيبه ما شاء. ومن رسول بيان لقوله إلا من ارتضى، والولي إذا أخبر بشيء فظهر فهو غير جازم عليه، ولكنه أخبر بناء على رؤياه أو بالفراسة، على أن كل كرامة للولي فهي معجزة للرسول. وقال الرازي: وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه، يعني الزمخشري ومن تابعه، والذي تدل عليه أن قوله على غيبه ليس فيه صيغة عموم. الرازي يخرج من كل هذا، كل الكلام الأولى كله الزمخشري والناس ردت عليه، أبو السعود أو النسفي بيقول لا، مش ده المقصود بالآية في قوله تبارك وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا. يقول إن هذه الصيغة ليس فيها صيغة عموم، فلا يظهر على غيبه، فيكفي في العمل بمقتضاه أن يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه، فنحمله على وقت وقوع القيامة، فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يظهر الله على هذا الغيب بالذات أحدا، فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئا من الغيوب لأحد. والذي يؤكد هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقيب قوله قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. فالكلام هنا عليه لا توعدون من قيام الساعة، قل إن أدري أقريب ما توعدون، يعني لا أدري وقت وقوع القيامة. ثم قال بعده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، غيبه الذي هو علم وقت القيامة، فهذا هو من الغيب الذي لا يظهره الله أبدا لأحد. وبالجملة فقوله على غيبه لفظ مفرد مضاف، فيكفي في العمل به حمله على غيب واحد، فأما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه، يعني هذا الغيب بالذات لا يطلع الله على هذا الغيب أحد. لكن هناك أنواع أخرى من الغيب يمكن أن يطلع عليها الرسل كما ذكرنا. وقال بعضهم في هذه الآية تكذيب المنجمة، وليس كذلك، فإن فيهم من يصدق خبره، وكذلك المتطببة فإنهم يعرفون طبائع النبات، وذا لا يعرف بالتأمل، فعلم بأنهم وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. الأشياء دي أكيد عرفوها عن طريق رسول، علمهم الأشياء دي وإيه وانقطع أثره، طبائع النباتات ونبات دسام ونبات يعمل كذا ونبات يعمل كذا، اللي هي العلم الأقربانين فيما مضى، واضح؟ فقالوا الآية دي بقى بتبطل الكلام ده كله. يقول: وهذا الجواب يلجأ إليه المتفقهة زعما بأن معرفة مواقيت الكسوف وخواص المفردات مما يشمله علم الغيب، معرفة بقى الجدول الدوري والفلزات ومش عارف الحاجات والخواص دي كلها، يقول لك ده غيب، يعني خصائص النباتات أو المعادن أو كده، لا ده غيب وما يصحش حد يدعي أنه يعرفه، ونكذب من يقول هذا بحجة إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. والصواب عدم شموله لمثله، الصواب لذا ليس له علاقة بإيه؟ بعلم الغيب، لأنه مما يتيسر الناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث، كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية. وبالجملة فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. ولذا قال بعض الحكماء: لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطل مواهب الحس والعقل، وينزع الاستقلال عن الإنسان، ويلزم بأن يتلقى كل فرد من كل شيء بالتسليم، ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم. وإن شئت فقل لوجب أن لا يكون الإنسان هذا النوع الذي نعرفه. لا، في نوع من العلوم ترك المصحف تعالى البشرية هم يترقون فيها عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج والبحوث والاستقراء وكذا، ويكتشفوهم بأنفسهم، هو ترقي في العلوم الدنيوية فضائعية وكذا وكذا. لكن العلم الذي لا يمكن أبدا من بشر أن يصل إليه وهو علم الوحي والغيب، فهذا أوحاه الله إلى الأنبياء. لكن لو الأنبياء كانوا كمان هيعلموا الناس الكيمياء والفيزياء وكذا وكذا من هذه العلوم والزراعة والفلاحة بالتفصيل هذه الأشياء، فمعنى ذلك أنه سيسد على الناس باب البحث والتعلم والكبش في الأرض والإخراج كنوزها وعلومها. واضح؟ فحكمة الله اقتضت أن هذا العلم النفيس الذي لا يمكن أن تصل للعقول يكشف لهم عن طريق الوحي، لأن لا يمكن العقل البشري يصل أبدا لا إلى معرفة الجنة مثلا، ما صفات الجنة، ولا ماذا سيحدث في المستقبل، ولا ماذا الذي حصل قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، ولا يعني حوادث الأمم الغابرة، ولا صفات الله، ولا أشراط الساعة، ولا تفاصيل يوم القيامة إلى آخره. لا يمكن أخ، ولا ما الذي يرضي الله، ولا كيف تصلي صلاة هي التي يريدها الله، أو نزكي زكاة هي التي ترضي الله، هل هذه يوصل إليها بالعقل؟ لا. فلذلك الوحي اقتصر على هذا الجانب. أما الجانب الدنيوي فقال فيه إيه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور الدنيا يعني إيه؟ تترك للاجتهاد البشري. نعم، إن الأنبياء ينبهون الناس بالإجلال إلى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم. احرص على ما ينفعك، ولكن مع وصفها بالتنبيه على ما يقوي الإيمان ويزيد في العبرة. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأدير النحل، إذ قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. يقول الخاتمي فاحفظه فإنه من المظنون به على غير أهله. يعني هذه إيه الفائدة؟ فحدة المسؤول على خصائص النباتات أو المعادن والفلزات والكلام في علم الهيئة وهذه الأشياء، إن هذه من الغيب؟ لا، ما هي من الغيب، هذه من العلوم التي دون العلوم الشرعية الشريفة تركت البشر هم يكتشفونها ويتلقى فيها البشر وينهضون بالطريقة المعروفة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم متعلق بقوله إيه؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك، متعلق بيسلك، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا تحفظه الملائكة من بين يديه ومن خلفه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. واضح؟ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإراد علمه تعالى في قوله ليعلم من عناية بأمر الإبلاغ والإشعار بترتب الجزاء عليه والمبالغة في الحث عليه والتحذير عن التفريط فيه. وأحاط بما لديهم أي بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام، جاء بها لتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد. وأحصى كل شيء عددا أي فردا فردا لسعة علمه، تقرير ثان لإحاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه ووعده ووعيده كما عرف من نظائره. وهذا آخر تفسير سورة الجن.
أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539 و03-571-9071. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.